خلونا بعدين، بس بديت انا بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الأسبوعين الماضيين في المسجد طرحنا موضوع الحج ظاهر وباطن، خلاصة ما قلته في الأسبوعين الماضيين أن العبادات لها ظاهر وباطن، لها أعمال خارجية وأعمال باطنية. فالأعمال الخارجية يتكفل به علم الفقه، علم الأحكام الفقهية أو علم الأحكام العملية، وأما الأعمال الباطنية فيتكفل بها علم الأخلاق. وفوق علم الأخلاق وعلم الفقه علم العقائد، والشخص حتى يستطيع أن يستفيد من العبادات لابد أن يحكم علم التوحيد. الرواية عندنا بهذا المعنى أنه الأصحاب أو أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام أو المؤمنين الحقيقيين، أول صفة من صفاتهم أنهم أحكموا علم توحيده، أحكموا علم التوحيد. فلا بد أنهم علم التوحيد يكون واضح عند الإنسان المؤمن، مو فقط أفكار مبعثرة تكون في ذهنه، بل لا بد أن يعرف التوحيد. فهذا يحتاج إلى دراسة علم العقائد مع متخصص، مع أستاذ، وأنه يقرأ الإنسان بنفسه قد يدخل في بعض الشبهات. فإذا الأول أصل الشخص الذي يريد أن يقبل على الدخول في هذا الدين حتى يكون إنسانا متدينا لابد أن يعرف التوحيد، لأن أول الدين معرفة الله كما في الرواية. معرفة الله، لابد أن تعرف من هو الله حينما يقال صفاته وحين ذاته، حتى الإنسان لا يقع في الشرك فيظن أن الله مو واحد، أنه متعدد. مثلا قد يظن بأنه لماذا لا يكون هناك خالق واحد لهذا الكون. مثلا الشبهات التي قد تأتي للإنسان أنه حينما يتوجه يعرف إلى من يتوجه، مو أنه فقط أنا أتوجه إلى الله، من هو الله لا أعرف. لابد أن يعرف ذلك. في ذاك الشخص الذي يأتي إلى الإمام عليه السلام يسأل بأنه لماذا لا يستجاب لنا مع كثرة الدعاء، فيقول الإمام عليه السلام: لأنكم تدعون من لا تعرفونه. إذن الإنسان قبل ما يدعو لابد أن يعرف إلى من يتوجه، حتى هذا لا يتوجه كأنه يتوجه إلى شيء عادي، لا، هذا الله عز وجل بصفاته المطلقة. لابد أن يعرف شنو الإطلاق، شنو القضايا، شنو الأمور التي تدور حول الله عز وجل. هذه الأمور لابد أن يعرف، فيحتاج إلى دراسة حتى الإنسان يعرف هذه الأشياء. كذلك النبوة تحتاج إلى دراسة. لماذا عدل الله؟ نحتاج عدل الله حتى يكون هذه الحاجة موجودة. من أين؟ لماذا جعلنا العدل من مثلا من أصول الدين، مع أن العدل أيضا من صفات الله عز وجل. الإمامة أيضا لابد أن نعرف معنى الإمامة، وما هو الإمامة، وش ما هي الإمامة، ولماذا نحتاج إلى الإمامة. هي كلها لابد تكون واضحة عند الإنسان المؤمن، وأنه فقط أفكار في ذهنه مبعثرة ولكن غير مرتبة في ذهنه، وقد هو أيضا يدخل في الشرك وما يدرك أنه مشرك. هذا الشرك الخفي الذي قد الإنسان يدخل فيه، ولكنه كما يقال في الرواية كالنملة السوداء على الصخرة السوداء، في تلك الرواية التي تبين أن الإنسان يدخل في الشرك الخفي وهو غير مدرك، يعني يحشر إنسانا مشركا ومع ذلك لا يدرك أنه قد أشرك. فإذا في العبادات التي تعني العبودية والخضوع لله هناك جوانب خارجية يأتي بها الإنسان، مثل أقوال أفعال معينة، يذهب إلى الحج أيضا أفعال معينة مطلوبة منه، لكن مع هذا لابد أن توجد أيضا مع هذه العبادة هناك حركة باطنية للإنسان. فكما أن هناك مسائل شرعية متكفلة بالفقه والعمل الخارجي، كذلك هناك أيضا مسائل شرعية متعلقة بالحركة القلبية. الآن الناس شنو في ذهنهم حينما يذهبون إلى الحج؟ فقط الأعمال الخارجية، لذلك ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، يعني يذهبون فقط يأتون بالمناسك لكن لا يعرف معاني هذه المناسك. إذن نجعل بأيدينا هذه المقدمة أن العبادات لها ظاهر ولها باطن، ومنها الحج من هذه العبادات. هناك أعمال ظاهرية يأتي بها الإنسان وأعمال باطنية. إذا أتى بالجانب الخارجي فقط لهذه العبادة وما استفاد الحركة القلبية عنده، فهذه العبادة لا تكون مقبولة. وإن أتى بها من ناحية فقهية يقال بأن هذه العبادة عبادة صحيحة، ولكنه في الواقع هذه العبادة لا تكون مقبولة. وقرأنا هذه الرواية وجزء من الرواية في الأسبوعين الماضيين. أكمل هذه الرواية، أقرأها وشي بشكل سريع إلى المكان الذي وقفنا فيه. في هذه الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام، حينما رجع من الحج استقبله الشبلي، شخص اسمه الشبلي، فقال عليه السلام له: حججت يا شبلي؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام: أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت؟ قال: نعم. قال: فحين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثوب المعصية ولبست ثوب الطاعة؟ على الجانب الباطن، الحركة الباطنية التي تسير مع نزول الميقات. قال: لا. قال عليه السلام: فحين تجردت عن مخيط ثيابك نويت أنك تجردت من الرياء والنفاق والدخول في الشبهات؟ قال: لا. قال عليه السلام: فحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب؟ قال: لا. فقال عليه السلام: فما نزلت الميقات ولا تجردت عن مخيط الثياب ولا اغتسلت. فأنه من ناحية خارجية أتى بالأعمال، ولكن هذه الأعمال ما كانت مقبولة لأنه لم يأتي بالحركة الباطنية التي تسير مع العمل الخارجي. ثم قال عليه السلام: تنظفت وأحرمت وعقدت بالحج. هذا إلى المقدار السابق تناولناه في الأسبوعين الماضيين في المسجد. الآن تتمة الموضوع. هنا الإمام عليه السلام يقول: تنظفت وأحرمت وعقدت بالحج. طبعا التنظيف قبل الإحرام مستحب، أنه يتنظف الإنسان ويزيل الشعر عن بعض مواضع جسدي. تنظفت وأحرمت وعقدت بالحج؟ قال: نعم. فقال عليه السلام: فحين تنظفت وأحرمت وعقدت الحج نويت أنك تنظفت بنورة التوبة الخالصة لله تعالى. النور هاي المادة اللي تستعمل لإزالة الشعر، الآن هذا النير اللي يسمونه هو ماخذينه من النورة بالأصل، هو يأخذ لإزالة الشعر من الجسم. فإذا هو تنظف، أزال هذه بعض الشعر عن جسده، فيأتي العمل الباطني: هل تنظفت أيضا بنورة التوبة الخالصة لله؟ هذه العملية الباطنية، أن الإنسان حينما ينظف جسمه أنه أيضا الحركة الباطنية أنه يربطها بالتوبة. فكما أنه إزالة الشعر من ناحية خارجية، أيضا الإنسان يتوب عن ذنوبه، يزيل الذنوب الموجودة العالقة بقلبه. إذن حركة باطنية مع الحركة الخارجية حتى الإنسان يستفيد من هذه العبادات، فلا بد أن تكون عنده حركة باطنية مع الحركة الخارجية. فقال قال الراوي لا، قال عليه السلام: فحين أحرمت نويت أنك حرمت على نفسك كل محرم حرمه الله عز وجل. وأحرم الآن، لبس ثوبي الإحرام، لكن هل حرم على نفسه كل محرم؟ أنه داخليا أيضا إحرام للبدن وإحرام للباطن للقلب، حتى الإنسان يحرم على نفسه كل ما حرمه الله عز وجل ويعاهد الله. فإذن هذه النية تسير مع العمل الخارجي، والرواية التي تأتي إنما الأعمال بالنيات، مو فقط إنما الأعمال بالأمور الخارجية والحركة الظاهرية، بل لابد أنه يكون أيضا حركة باطنية عند الإنسان تسير مع الأعمال الخارجية. فالنية دائما الإنسان يستطيع أن يجعل أي عمل من الأعمال بنية التقرب إلى الله عز وجل. لذلك يقال أن المباحات تتحول إلى مستحبات مع نية التقرب، والإنسان في كل عمل يستطيع أن يقلب هذا العمل إلى عمل عبادي، طبعا بشرط أنه يمكن تحويله إلى عمل عبادي. لفظ أنه الوجود في هذا المكان أمر مباح يستطيع الإنسان أن يبقى، هل يمكن أن يتحول إلى أمر مستحب؟ يقول نعم ممكن، يعني الطفل الآن يحضر إلى هذا المكان عمل مباح، لكن الكبير يستطيع أن يحول حينما يريد أن يستمع إلى مثل هذه الدروس، يعرف أحكام الله عز وجل، يتحول الأمر عنده إلى مستحب إذا كان بنية التقرب إلى الله عز وجل. فإذا يحرم على نفسه كل محرم حرمه الله عز وجل. فقال الراوي لا، فقال الإمام عليه السلام: فحين عقدت الحج نويت أنك قد حللت كل عقد لغير الله. تعقدت الآن، ربطت هذا الإحرام، هل الآن معنى ذلك أنك قد حللت كل العقود مع النفس مع الشيطان، فقط يبقى عقد بينك وبين الله عز وجل؟ لأن الإنسان المؤمن يكتب عقد مع الله حينما يقول أنا إنسان مؤمن. شنو معناته مؤمن بالله؟ يعني يا رب أنا راح أوجد عقد بيني وبينك يا الله، هذا العقد أنني ألتزم بأحكامك وأترك عني كل محرم، ماكو عقد بيني وبين الشيطان. الإنسان الذي يستمع إلى كلام الشيطان يطبق هذا الكلام، معنى ذلك هناك عقد بينه وبين الشيطان أنه يطيع الشيطان في هذه الموارد. لكن الإنسان يحلل كل العقود حتى مع الناس مع الآخرين ويبقى فقط عقد بينه وبين الله عز وجل، هذا العقد ما دام مكتوب كأنه ورقة بينك وبين الله أنك تكون مطيعا لله عز وجل وتحافظ على هذا العقد. الإنسان مطلوب منه أن يحافظ على العقود، عقد بينك وبين شخص آخر في التجارة، أقول تحافظ على هذا العقد. الإنسان لابد أن يحافظ على هذه العقود وأن ينفذ البنود الموجودة في العقد. فقال الراوي لا، فقال له عليه السلام: ما تنظفت ولا أحرمت ولا عقدت الحج. لأنه أتى بالعمل الخارجي، مع ذلك كأنه لم يقم بهذا العمل. ثم قال عليه السلام له: أدخلت الميقات وصليت ركعتي الإحرام ولبيت؟ قال نعم. قال: فحين دخلت الميقات نويت أنك بنية الزيارة. صار عندك حركة أيضا داخلية كأنك تدخل الميقات بنية الزيارة، كأنك كأفهم من الرواية أنك تريد أن تزور الله عز وجل، ما ذكر أنه ما المتعلق للزيارة. قال لا. قال: فحين صليت الركعتين نويت أنك تقربت إلى الله بخير الأعمال من الصلاة وأكبر حسنات العباد. تتقرب إلى الله بالصلاة، فإذن هنا لابد أن تعرف كيفية التقرب بالصلاة إلى الله عز وجل. يعني حينما نقول أصلي قربة لله تعالى، هذه الصلاة وسيلة من وسائل التقرب إلى الله عز وجل، فإذا لابد أن نعرف كيف يمكن استخدام هذه الوسيلة للتقرب إلى الله عز وجل. كذلك باقي العبادات، الصيام أيضا حينما الإنسان يصوم هل يعرف كيف يتقرب بهذه العبادة إلى الله عز وجل؟ لابد أنه يعرف الطريقة الكيفية. ولا الآن نسأل الآن سؤال أنه كيف يمكن التقرب بالصلاة إلى الله عز وجل؟ قد ما تحصل على جواب، مع أن الإنسان في صلواته دائما المؤمن يكرر أصلي قربة لله، أصلي قربة لله. أول شيء تعرف الله، أنه ما معنى القربة من الله وكيف يمكن التقرب إلى الله. هذه الأسئلة لابد تكون واضحة عند الإنسان. فحينما يقول مثل الإنسان أريد أن أقترب من أخي المؤمن، تعرف أنه ما معنى الاقتراب، تبي تواصله، تبي تصله، تعرف أخوك المؤمن وكيفية تصل وصلة الإنسان المؤمن. نريد أن نقترب إلى الله عز وجل، فإذا لابد أولا نعرف الله عز وجل، وأن نعرف ما معنى التقرب إلى الله عز وجل. الله عز وجل ليس بجسم حتى تقترب منه، غير مادي. وكيف يمكن التقرب إلى الله عز وجل؟ هذه الأجوبة تكون أجوبة واضحة عند الإنسان حتى يمكن أن يستفيد من العبادة. فحين صليت الركعتين نويت أنك تقربت إلى الله بخير الأعمال من الصلاة وأكبر حسنات العباد؟ قال لا. قال فحين لبيت نويت أنك نطقت لله سبحانه بكل طاعة وصمت عن كل معصية؟ الإنسان يقول لبيك اللهم لبيك، يعني لبيك معنى أنا أستجيب لك. الشخص يقول لبيك، لبيك شنو يعني؟ أنا مستعد للاستجابة. فهنا كأنك تقول يا رب أنا مستعد أن أجيبك، ماذا تريد مني؟ الله عز وجل يريد منك أن تطيع وتبتعد عن المعاصي كعمل خارجي، لكن مع هذا يريد منك عندك حركة قلبية أيضا، ولا بد أن تعرف بالعقائد حتى تربط بالعبادات. فإذا حينما تقول لبيك يعني أنا تحت أمرك، ماذا تريد مني يا ربي؟ مثل ما إنسان ينادي شخص يقول لبيك، لبيك يعني أنا تحت الأمر، ماذا تريد مني أن أفعل؟ الله يريد منك أن تطيع وأن لا تعصي. والطاعة طاعة مو فقط في العبادات الخاصة، في كل عمل من الأعمال. فحين لبيت نويت أنك نطقت لله سبحانه بكل طاعة وصمت عن كل معصية، هذا الإنسان لابد أن يقوم به كل طاعة ويصوم عن كل معصية، لا يأتي بالمعاصي. قال لا. قال عليه السلام ما دخلت الميقات ولا صليت ولا لبيت. الإنسان هذا العمل اللي يدفع الآن 1000 دينار مثلا، يروح 1200 دينار أكثر أقل، وقلنا أنه VIP هم 4000-5000 دينار هم دافع، ورايح الحج ويقول أنا رحت الحج، أنا حاج الآن، خب بهذه الشروط، حقق هذه الشروط، حتى مو أمام الناس يقول حج فلان، لكن واقعا عند الله عز وجل الإنسان يكون حاج حتى يصدق عليه أنه حاج حقيقي، لا يكون ضمن أكثر الضجيج، بل يكون ضمن دائرة أقل الحجيج حتى يمكن له الاستفادة وفعلا يكون إنسان حاج. ثم قال عليه السلام أدخلت الحرم ورأيت الكعبة وصليت؟ قال نعم. قال عليه السلام فحين دخلت الحرم نويت أنك حرمت على نفسك كل غيبة تستغيبها المسلمين من أهل ملة الإسلام. وما أشد الغيبة عندنا؟ الحج عندنا سهل، تتكلم عن فلان وعلان، فإذن اللي يروح الحج يحرم على نفسه الغيبة، قد يكون هو أثناء المناسك هناك شوف ذاك الكادر سوى وشوف صاحب الحملة سوى وكذا، ويصير الكلام هو أثناء العبادة أثناء المنسك، ويصير الكلام والاستغابة لفلان وفلان، فما بالك إذا كان بعد ذلك يرجع إلى بلده. المفروض هناك ضمن العقد مع الله عز وجل أنه بعد يقطع على نفسه كل غيبة، لا يستغيب أحد من المسلمين. قال لا. قال عليه السلام فحين وصلت مكة نويت بقلبك أنك قصدت الله. لما رحت مكة نيتك الآن أنت تريد أن تقصد الله عز وجل. والله عز وجل مو إنسان عادي الإنسان يقول أقصده، أنت تريد أن تقصد علام الغيوب المطلع على القلوب الذي لا تخفى عليه خافية لا في السماء ولا في الأرض. فأنت رايح بهذه النفسية، الإنسان الذي يذهب بنفسية المعصية الله عز وجل يراه بهذه النفسية بهذه الروحية، حتى الإنسان يذهب هناك يقصد الله عز وجل الذي يطلع على الغيب. فلازم شو النفسية تصير روحية حتى يروح أمام شخص. يعني الآن لو تعلم أكو شخص يعلم الغيب يشوف ما في الأنفس حسن تبتعد عنه حتى لا يرى ما يوجد فيك. أثناء وجودنا فيكم تعرفون الشيخ حفظه الله شيخ بهجت معروف، أنا كنت أتحاشى أقوي أمامه حقيقة، كنت أتحاشى أنه أصلا عنده نوع من الاطلاع. أحد الأخوات طالب السوريين يقول كان بالحرم، طالب السوري مباشرة ينقل لي قصته، يقول كان بالحرم وفي زيارة المعصومة عليه السلام، يقول زوجته ولدت والولد كان أطرحت يعني مات. هو أثناء وجوده بالحرم كان يتساءل أن هذا الولد أخذ من المستشفى أروح أدفنه، يحدث نفسه. كان الشيخ بهجة التفت له قال له لا تحاتي بهالمعنى، لا تحاتي هم مسلمين. هذا الشيخ بهجة اطلع على ما يجري في النفس، وهذا إنسان بهذه الروحية الموجودة أنه عنده قدرة، الله عز وجل أعطاه القدرة على علم الغيب، إنسان عادي. فما بالك بالأنبياء والمعصومين عليهم السلام اللي يعترضون أن النبي لا يعلم الغيب، يقول هذا إنسان عادي وحادثة موجودة. والشخص الطالب السوري هو بنفسه ينقل لي مو سامع أنا من الخارج، يقول كنت واقف بالحرم أمام المعصوم عليه السلام قاعد أتساءل بيني وبين نفسي أنه ابني أخذ بالمستشفى أنا دفنه أهم يدفنونه. يقول شيخ بهجة كان موجود التفت لي قال لا تحاتي هو ترى هم مسلمين. شلون عرف بهذا الأمر؟ عنده اطلاع على شيء من الغيب. الله عز وجل يعطي بعض الناس الاطلاع على الغيب بقدر إيمانه، بقدر الدرجة التي يصل إليها. نقول الإنسان عادي يستطيع أن يعرف، الإنسان يتحاشى الإنسان العادي، فما بالك إذا كان علام الغيوب الذي لا تخفى عليه شيء. تريد الآن أن تقف بين يدي الله عز وجل أثناء الصلاة، إمام زين العابدين عليه السلام كان يرتجف يقول بأنه لا تعلمون بين بيدي من أقف، هذا الذي يعلم ويعرف الله عز وجل. إحنا عادي الله أكبر نمشي في صلاتنا والله أكبر وانتهت، وذهلنا في 30-40 موضوع ننتقل. فإذا الإنسان لابد أن يعرف من هو الله عز وجل حتى حينما يقصد الله عز وجل يعرف من هو الله ويعلم هذا الذي يطلع على النفوس، فبأي نفسية يذهب إلى الله عز وجل. فحين وصلت مكة نويت بقلبك أنك قصدت الله؟ قال الراوي لا. فقال عليه السلام فما دخلت الحرم ولا رأيت الكعبة ولا صليت. فقال نعم هو رأى الكعبة بعينه، ولكن يقول لم ترى الكعبة، لأن الكعبة مو عملية أنه الإنسان يرى بعينه الظاهرية، بل يرى بعين القلب بعين الروح، أن الروح تتفاعل مع هذه الرؤية. فالإنسان يرى الكعبة ويراها يعني أنت يتفاعل معها روحيا نفسيا قلبيا، مو أنه رؤية نظرية عن طريق البصر وتنتهي القضية إلى هذا الحد. ثم قال عليه السلام طفت بالبيت ومسست الأركان وسعيت؟ قال نعم. قال عليه السلام شوية هدوء شباب، شوية هدوء شوية هدوء. قال عليه السلام فحين سعيت نويت أنك هربت إلى الله وعرف منك ذلك علام الغيوب. حينما تسعى بين الصفا والمروة لابد أن تعرف أنه هذا هروب من الله إلى الله. يعني إنسان يهرب من الله لأنه يخاف من الله، وتهرب إلى من؟ من الملجأ؟ الله هو الملجأ. ما هو عندك شيء تذهب إلى إنسان عادي، هو إنسان فقير ما بيده شيء، فالإنسان يلجأ إلى الله عز وجل، يهرب إلى الله عز وجل. وعرف منك ذلك علام الغيوب أنك هارب إليه، أنا هارب منك إليك، كما في الدعاء في الروايات. قال لا، قال فما طفت بالبيت ولا مسست الأركان ولا سعيت. ثم قال عليه السلام صافحت الحجر ووقفت بمقام إبراهيم عليه السلام وصليت به ركعتين؟ قال نعم. فصاح عليه السلام صيحة كاد يفارق الدنيا، الإمام عليه السلام، صافحت الحجر ووقفت بمقام إبراهيم عليه السلام وصليت به ركعتين، الإمام عليه السلام، هذا المنسك، هذا الموقف الذي يقفه، صاح صيحة كاد يفارق الدنيا. ثم قال ثم قال عليه السلام من صافح الحجر الأسود فقد صافح الله تعالى. كأنه رمز الحجر الأسود، كان أبيض وصار أسود من ذنوب العباد كما في الرواية، من ذنوب العباد. فالإنسان الذي يصافح الحجر الأسود كأنه صافح الله عز وجل. فانظر يا مسكين لا تضيع أجر ما عظم حرمته، وتنقض المصافحة بالمخالفة. أنت الآن صافحت الله، يعني كأنه عقد جرى بينك وبين الله، الإنسان بعد العقد صافح البعض، فهنا هل تضيع وتنقض هذه المصافحة بالمخالفة بارتكاب المحرمات وقبض الحرام نظير أهل الآثام، أهل المعاصي؟ الذي يريد أن يصافح الله يعني لابد أن يكون إنسانا نظيفا صالحا قلبه طاهر حتى يمكن له مصافحة الله، مثل الإنسان الذي يريد أن يصافح الملك، قل الملك ما يصافح أي إنسان، يعني من عامة الناس يأتي إلى الملك بالمقاييس الدنيوية ما يصافح هذا الإنسان. نفض أنه يرى زبالا في الشارع ما ينزل الملك يصافح الزبال، طبعا قلنا بالمقاييس الدنيوية، بالمقاييس غير المادية، بالمقاييس الإلهية، الله عز وجل يصافح الإنسان الطاهر وأي إنسان. نعم الإنسان العاصي إذا أراد أن يتوب يصافح الله ويكون عنده نية التوبة الخالصة لله عز وجل، هذا الله عز وجل يصافحه. فرمز أنه مصافحة يعني أنني لا أرتكب أي مخالفة وأي معصية من المعاصي. ثم قال عليه السلام نويت حين وقفت عند مقام إبراهيم عليه السلام أنك وقفت على كل طاعة وتخلفت عن كل معصية. إذن من يريد أن يقف الآن عند مقام إبراهيم يريد أن يصلي، يعني نفس الطريقة، أطيع ولا أعصي. هذا يشوف بأنه الطاعة وعدم المعصية قاعد تتكرر أثناء الحج، أنه الإنسان يتوب من المعاصي التي يرتكبها، أنه عقد بينه وبين الله عز وجل أنه يكون مطيعا. فقال الراوي لا، قال فحين صليت فيه ركعتين نويت أنك صليت بصلاة إبراهيم عليه السلام وأرغمت بصلاتك أنف الشيطان. والشيطان شلون ترغم أنفه لما ما تطيع ما تسمع كلامه، ترغم أنفه يعني يحاول معك مرة بعد مرة وأنت لا تعصي الله. سلامات إن شاء الله. فإذن لا تعصي الله، هذا الشيطان متى يحتر من الإنسان المؤمن ترتفع حرارته؟ إذا يحاول معك وما يستطيع عليك، فعلا الشيطان يضرب أخماسا بأسداس، لكن بعض الناس بمجرد ما الشيطان مو بعد يتكلم يأشر له بس بالإشارة يستطيع أن يجذب هذا الإنسان، ما يستطيع، ما يحتاج الشيطان متعب نفسه بعض الأشخاص، لكن مع الإنسان المؤمن كما في تلك الرواية أنه رأوا أمام الشيطان حبال، خيوط وحبال، هذه الخيوط للإنسان اللي يرمي بهذا الخيط الصغير أيبه، والحبال السميكة للعلماء، العالم يحتاج إلى شيء من الدواهي. أنه كذلك في بعض الروايات أنه الشيطان كان لاف حزام على خصره وفيهم حبالنا. طبعا هي رموز على ان الشيطان وسائل اغراء الناس بمختلف الطرق كان عنده من الالوان المختلفه. المهم هذه رموز على الاشياء الطرق التي الشيطان ياتي بها للانسان، فالبعض بكل سهوله، البعض بالاشاره ياتي الى ارتكاب المعصيه، البعض لا بالحبال المتينه السميكه التي تكون عريضة جدا ولا يستطيع أن يجلب، كما أنه بالعلماء كأنه في الرواية يقول بأن هذا للعلماء، أنه العالم ما يستطيع أن يأتي بأمور بسيطة، العالم ما يستطيع، الشيطان يأتي يقول للعالم روح ازني ما يقدر، اشرب الخمر ما يقدر، ونيلة عن طريق الأخماس مثلا، عن طريق بعض الشهرة السمع، عن طريق التنافس مع المعممين الآخرين على أن الناس والله يعرفوني، يكون عندي مكان اجتماعي، وأنني إذا دخلت إلى مكان الصلوات تقوم بعد بالصوت صلوا على محمد وآل محمد والصلوات تقوم
الله
صل على محمد وآل محمد. الشخص المهمم يبحث عن هذه الأشياء، إذا كان في داخل نفسه يحب أنه إذا دخل إلى مكان الناس يقومون يوقفون له، وإذا ما وقفوا يشعر به أنه شنو ما أعطوني قيمة، هذا الشعور شعور شيطاني، أنه العالم إذا دخل إلى مكان ولم يتجاوب معه الناس هذا الشعور شعور شيطاني، إبليس يدخل من هذا الشعور. هذا كنا في الوقت أدركنا، إن شاء الله أكمل في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد.